أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. ما زال البحث في مواجهة ما أفاده صاحب الفصول، حيث إنه ذكر أن القول بالامتناع يمكن أن يبتني على أحد أصلين. تقدم الأصل الأول منهما وهو ابتناء المسألة على أصالة الوجود وأصالة الماهية، وتقدمت مناقشة الماتن في ذلك. الأصل الآخر الذي يمكن أن يبتني عليه النزاع في كلام صاحب الفصول هو الخلاف في الجنس والفصل. فالحكماء اختلفوا في أن الجنس والفصل هل يكون وجودهما الخارجي انضمامي، أم أن وجودهما الخارجي اتحادي. فإذا بنينا على الوجود الانضمامي بحيث يكون لكل واحد منهما ما بإزاء في الخارج، فحينئذ لا مانع من القول بالجواز، لأن معروض الوجوب يكون أحد المنضمين، ومعروض الحرمة يكون المنضم الآخر، فلا يلزم اجتماع الضدين في واحد، بخلاف ما لو بنينا على الوجود الاتحادي بحيث لا يكون لكل من الجنس والفصل ما بإزاء مستقل له في الخارج، فحينئذ يكون الأنسب أن نقول بماذا؟ بالامتناع. هذا التوهم الثاني أيضا لا يرتضيه الماتن، ويناقشه بمناقشتين. المناقشة الأولى حاصلها أن الغصب والصلاة ليست من المقولات الماهوية، والفصل والجنس بالمصطلح المنطقي من المقولات الماهوية، يقع في جواب ما هو. وذلك لما عرفت من أن عنوان الغصبية وعنوان الصلاطية ليستا إلا من العناوين المنتزعة من هذه الحركة الواحدة والفعل الفارد لأجل أن تكون متعلقا للحكم تحكي فيه عن الخارج. فالغصب والصلاة إذن ليس جنسا وفصلا، حتى نبني النزاع على أن وجود الجنس والفصل هل هو وجود انضمامي أو هو وجود ماذا؟ اتحادي. أصلا ليس جنسا وفصلا. هذا أولا. ثانيا، إذا سلمنا أن ما في الخارج هو واحد، حركة واحدة، كل فعل وكل شيء ممكن لا يصنف من الأجناس العالية، البرهان قام على أنه لا بد له من جنس وفصل، سواء عرفناه أم لم نعرفه، لأن الجنس والفصل لا يرتبط بالمعرفة وعدم المعرفة. الآن لنفترض هناك حيوان لم نراه في حياتنا من قبل، الآن رأيناه، لا نعرف ما هو جنسه وفصله، لم ندرس خصائصه بعد، هذا يكون له جنس وفصل. فكل موجود ممكن ليس من الأجناس العالية لابد أن يكون له ماذا؟ جنس وفصل. لكن بما أن هذه الحركة الخارجية هي حركة واحدة، لا يمكن أن يكون لها إلا جنس واحد وماذا؟ وفصل واحد. لا أنه لها جنسان وفصلان، لما عرفت في المقدمة الرابعة أن الماهية الواحدة لا يكون لها إلا جنس وفصل واحد، وأن الموجود الواحد لا يكون له إلا ماهية واحدة لأنه يكون له عدة ماهيات، وأقمنا البرهان على ذلك. فما دام الوجود الخارجي واحدا كما أثبتنا، وقلنا بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، خب هذا الموجود الواحد ليس له إلا ماذا؟ إلا جنس وفصل واحد. فهذا الجنس والفصل إما أن يكون معروضا للوجوب، وإما أن يكون معروضا للحرمة. لا يمكن أن يكون معروضا لكليهما، لأنه جنس وفصل ماذا؟ واحد. سواء قلنا بالوجود الانضمامي أو بالوجود الاتحادي، لا يؤثر ذلك. إذن الفرق بين المناقشة الأولى والمناقشة الثانية أنه في المناقشة الأولى توهم أن الصلاة والغصب من المقولات الماهوية، فهي إما جنس وإما فصل، فمع الوجود الانضمامي يعني ويكون لكل واحد منهما ما بإزاء في الخارج، فأحدهما يكون معروضا للوجوب والآخر معروضا للحرمة. فبينا أنه لا، الغصبية والصلاطية ليست من المقولات ماهوية، وإنما هي من المفاهيم الانتزاعية. الإشكال الثاني والمناقشة الثانية، أخي لو سلمنا، لكن نقولها في الخارج ماذا يوجد؟ لا يوجد إلا شيء واحد، وقلنا الشيء الواحد لا يكون له إلا ما هي واحدة كما تقدم في الأمر الرابع. فإذا ليس له إلا ما هي واحدة لا يكون له إلا جنس وفصل واحد، لا أن هناك جنسان وفصلان ينطبقان عليه حتى يكون أحد الجنسين في الخارج بناء على الوجود الانضمامي معروضا للوجوب، وأحد الجنسين والجنس الآخر معروضا ماذا؟ للحر. فلا يوجد إلا جنس وفصل واحد، فلا يؤثر هذا المبنى في النزاع. صاحب القول بالوجود الانضمامي يمكن أن يكون امتناعيا ويمكن أن يكون جوازيا، والآخر كذلك. هذا تمام الكلام في جولة الماتني رحمة الله عليه مع صاحب الفصول. نقرأ: كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده، على التعدد هذا الذي سميناه الوجود ماذا؟ الانضمام، وعدم تعدده الوجود الاتحادي، ضرورة الإشكال الأول هذا، ضرورة عدم كون العنوانين لي الغصب والصلاة المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له للخارج يعني، وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها، سواء وقعت جزءا للصلاة أم لا، كانت تلك الدار المغصوبة أم لا. هذا تمام الكلام في مناقشة الفصول. وبعد وضوح هذه المقدمات الأربع يتضح لدينا أن الحق هو القول بالامتناع. إذ من جهة الأحكام الشرعية قلنا ماذا؟ متضاد. ومن جهة أخرى الحكم الشرعي وإن كان يتعلق بالطبائع، لكن الطبيعة تؤخذ ماذا؟ كمرآة للخارج، وهذا الخارج واحد، وتعدد عنوانه لا يوجب تعدده، وهذا الخارج الواحد ليس له إلا ما هي واحدة، لأن الشيء الواحد لا يكون له أكثر من ما هي. فهذا يؤدي إلى اجتماع الضدين في واحد، وهو بالضرورة مستحيل. هذا تمام الكلام في إثبات الامتناع بنظر المتن. بعد هذا هناك جولة أخرى غير الجولة مع صاحب الفصول، مع بعض العلماء كالميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين. هناك مطلبان: المطلب الأول قد يقال كما أشرنا إليه سابقا وقلنا سوف يأتي له مزيد تحقيق، أن مسألة الجواز تبتني على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع. وهذا التوهم يظهر من الميرزا القمي كما يظهر من الملا الصالح في حاشيته على معالم ابن الشهيد الثاني. يحاول الماتن رحمة الله عليه في البداية أن يقرب هذا الأمر، في قولنا الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع يحتمل احتمالان بدوا. الاحتمال الأول أن يتعلق الأمر والنهي بالطبيعة، أي بالطبيعة بما هي هي، وهذا الاحتمال تقدم مرارا بطلانه، وأنه ليس هو مقصود القائل بتعلق الأوامر بالطبائع. وخلاصة المطلب أن الطبيعة بما هي هي التي يعبر عنها في بعض الكلمات بالماهية التي بالماهية لا بشرط المقسم أو الماهية المهملة التي يقتصر في النظر عليها على ذاتها وذاتياتها، حتى أنه لا يلحظ فيها قيد الإهمال. أنت تقتصر على ذلك لكن من دون أن تأخذ ذلك في حدها. الطبيعة بما هي هي لا تكون مركبا للمصلحة والمفسدة، بل هي من المعقولات الثانية التي لا وجود لها إلا في الذهن، ولا تنطبق على الخارج، فلا يتحقق معه الامتثال، لأن الامتثال عبارة عن انطباق المأتي به على المأمور به. فلو كان المأمور به هو الماهية بما هي هي، المأتي به هو الفعل الخارجي. الماهية بما هي هي من المعقولات الثانية التي لا تنطبق على الخارج. فإذن هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يراد من تعلق الأمر والنهي بالطبيعة هي الطبيعة التي يرى بها الخارج، وهذا صحيح، لكن هذا الاحتمال يمكن أن يتصور على نحوين. تفهم جيدا المطلب، فيه دقة. هذا الاحتمال يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون لحاظ الخارج دخيلا على نحو الشطرية، أليح. النحو الثاني أن يكون دخيلا على نحو الشرطية، والفرق بين الشطر والشرط أن الشطر داخل قيدا وتقيدا، وأما الشرط فهو خارج قيدا داخل تقيد. وهذا لابد أن نستذكر ما ذكرناه في أوائل مباحث مقدمة الواجب. قلنا الأجزاء ترجع إلى المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص، فتكبيرة الإحرام داخل قيدا هي جزء، وداخل تقيدا، لأن الصلاة مقيدة بها أيضا. أما المقدمة الداخلية بالمعنى الأعم اللي هي الشرط مثل الطهارة، الطهارة ليست جزءا من الصلاة فهي خارجة قيدا، لكن الأمر بالصلاة مقيد بها فهي داخلة تقيدا. واضح هذا الكلام؟ شرحناه فيما تقدم. فإذا هنا نحن ماذا قلنا؟ أنه فرغنا عن أن الأمر والنهي لا يتعلق بالطبيعة بما هي هي، بل يتعلق بالطبيعة بقيد الوجود، لكن هذا الوجود مرة يكون مثل تكبيرة الإحرام، يعني ماذا؟ داخل قيدا وتقيدا، ومرة يكون مثل ماذا؟ مثل الطهارة، يعني خارج قيدا داخل تقيد. إذا بنينا على الأول داخل قيدا وتقيد، فيصبح معروض الأمر والنهي أحد أجزائه ما هو؟ الوجود. فيجتمع الضدان في واحد. أما على النحو الثاني وهو أن الوجود ليس داخلا كجزء، هو خارج. الأول ما هو؟ يعني مثل تكبيرة الإحرام. الآن إذا عرض شيء على الصلاة أحد أجزائها ما هو؟ تكبيرة الإحرام، فيعرض عليه. فإذا كان الوجود الخارجي أحد أجزاء الصلاة وأحد أجزاء الغصب، فهذا يعني أن الوجوب والحرمة عرض عليه، اجتمع الضد. أي لأنه هو شيء واحد، هي هذا الوجود الخارجي. أما لو قلنا لا، الوجود ليس جزءا وإنما هو خارج مثله مثل الطهارة، فما يعرض على عليه الوجوب غير ما يعرض عليه الحرمة. الوجوب عرض على الصلاة وليس جزءا منها الوجود الخارجي، والحرمة عرضت على ماذا؟ على الغصب وليس منها الوجود الخارجي، فلا يلزم اجتماع الضدين في واحدة. هذا غاية ما يمكن أن يوجه به ما ذكره الملا صالح والمزندراني والميرزل القمي. واضح الكلام؟ فإذا بناء على تعلق الأوامر بالطبائع، أوامر والنواهي بالطبائع، وعدم كون الطبيعة مأخوذة بما هي هي، بل الطبيعة بقيد الوجود، فإذا كان الوجود جزءا يعني داخل قيدا وتقيدا، يلزم اجتماع الضدين. أما بناء على أن لا، الوجود ليس جزءا من الطبيعة المأمور بها وإنما هو خارج قيدا، فلم يعرض الوجوب والحرمة على شيء واحد ليلزم اجتماع الضدين، فنقول بالجواز. واضح صار الفكرة؟ هذا هو ما يستفاد من كلام هذين العلمين. المصنف يقول ظهر جواب ذلك مما تقدم. ليه؟ كيف؟ لأنه قلنا أن عنوان الصلاة وعنوان الغصب من العناوين انتزاعية، وإلا فالوجوب يسري إلى الخارج، والحرمة تسري إلى الخارج، والخارج أنت تعترف بأنه واحد. والشاهد على أنك تعترف بأنه واحد لأنك اعترفت أنه إذا كان جزءا يلزم اجتماع الضدين في واحد. فإذن يبقى محظور اجتماع الضدين في واحد، لأن معروض الوجوب والحرمة صحيح هو العنوان الانتزاعي، لكن العنوان الانتزاعي أخذ كمرآة ينعكس بها هذا الوجود الذي صادف في المجمع أنه واحد، فيلزم اجتماع الضدين في واحد. نقرأ هذا المقدار. وإن صرنا في القراءة، إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا، وهذا واضح، وذاتا، لأن الوجود الواحد ليس له إلا ما هي واحدة كما ذكرنا في بعض المقدمات، كان تعلق الأمر والنهي حينئذ به محالا لأنه يلزم منه اجتماع الضدين. ولو كان، مش هذا التعبير مسامحة يلزم منه، بل هو عين اجتماع الضدين، هو ليس مما يترتب عليه المحال، بل هو إذا كما تقدم سابقا، يعني الدقة في التعبير أن نقول هذا اجتماع الضدين، لا أنه يترتب عليه اجتماع الضدين. ولو كان تعلقهما به بالخارج الذي هو واحد وجودا وذاتان بواسطة ماذا؟ عنوانين. لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه هو متعلق الأحكام، متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد، شروع في الجواب على الميرزل القمي، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه في المجمع الذي هو واحد ذاتا ووجودا لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. فليش؟ يقول أولا تعال نقرب لك أنه كيف يرتفع اجتماع الضدين إذا تعلقت الأحكام بالطبائع. فإن غاية تقريبه أن يقال، هذا تقريب لأي شيء، لكون الأحكام إذا كانت متعلقة بالطبائع ترتفع غائلة اجتماع الضدين. فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي، فلا تكون مطلوبة أو غير مطلوبة، لا تكون ذات مصلحة أو ذات مفسدة، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية، هذا اللي سميناه الاحتمال الأول، كالآثار العادية، كما أن الآثار العادية والعقلية لا تتعلق بها، طبيعة النار بما هي الآثار العقلية لا تترتب عليها، لا تكون محرقة. وهذا الأمر الذي إذا تذكرون في الفلسفة هو الذي أدى أن البعض أنكر ما يسمى بالوجود الذهني، يقول أن النار لو كانت موجودة في الذهن لاحترق الذهن، بما أنه لم يحترق فإذن النار ليست موجودة في الذهن، أدى إلى إنكار الوجود الذهني، وخفي عليه أن النار موجودة في الذهن بالحمل الأولي، أي الطبيعة بما هي هي. خب، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية، كما أنه لا تتعلق بها الآثار العادية والعقلية، إلا أنها مقيدة بالوجود. الطبيعة التي تعلق بها الأمر والنهي الطبيعة بقيد الوجود، لكن الطبيعة بقيد الوجود هذا القيد مرة نأخذه جزء فيكون داخلا قيدا وتقيدا، ومرة نأخذه ماذا؟ شرط، فيكون خارجا قيدا داخلا تقيدا. إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا. صالحة، وين صرنا؟ إن الطبائع من حيث هي صالحة لتعلق الأحكام بها، بهذا الشرط، بقيد الوجود، لا الطبيعة بما هي صالحة لتعلق الأحكام بها، ومتعلق الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث والزجر. ليش؟ لأن البعث تعلق بالصلاة والزجر تعلق بالغصب، ولا في مقام ماذا؟ عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار. ليش قال بسوء الاختيار؟ لأنه لو أدخل إلى المجمع اضطرارا لا بسوء الاختيار، الحرمة تسقط، لا يكون هناك إلا حكم واحد وهو وجوب الصلاة، لا يكون عليه حرمة ماذا؟ فعلية. لكن باعتبار أنه دخل إلى الدار المغصوبة بسوء اختياره، وسوف يأتي في محله أن الاضطرار بسوء الاختيار ماذا؟ لا ينافي الاختيار. أما في المقام الأول، ما هو المقام الأول؟ يعني مقام البعث والزجر، فلتعددهما، لأن الأمر تعلق بالصلاة بقيد الوجود، والنهي تعلق بالغصب بقيد الوجود، فلتعددهما بما هما متعلقان لهما، يعني للأمر والنهي، وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما، لأن الوجود ليس جزءا وإنما هو مثل الطهارة خارج، بما هما كذلك. وأما في المقام الثاني، يعني مقام العصيان والطاعة، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر ماذا؟ بالعصيان، بمجرد الإتيان. ففي أي مقام أين اجتمع الضدان؟ لم يحصل اجتماع الضدان، لا في مقام البعث والزجر، لأن البعث تعلق بشيء والزجر تعلق بشيء آخر، ولا في مقام الإطاعة والامتثال. يعني الآن صح، هذا الفعل الخارجي واحد، صح، هو واحد، لكن باعتبار أنه خارج عن متعلق الأمر والنهي فلم يلزم الاجتماع في مقام البعث والزجر، هذا واضح؟ طيب وين عندنا بعد؟ في مقام الامتثال. في مقام الامتثال صحيح الفعل واحد، صحيح لم يأتي مني إلا شيء، لم يصدر مني إلا شيء واحد، وهي هذه الحركة التي تسمى صلاة وتسمى ماذا؟ غصبا. لكن ليس من جهة واحدة هو إطاعة وغصب حتى يلزم اجتماع الضدين. فأين اجتمع الضدين؟ نعم، لو كان من جهة واحدة، يعني من نفس الجهة الذي هو إطاعة هو أيضا ماذا؟ غصب، فنقول في مقام الإطاعة والامتثال حصل اجتماع للضدين. يقول لا في مقام التعلق ولا في مقام الامتثال حصل اجتماع للضدين. وأنت خبير، وما عندنا مقام آخر، يعني إما مقام التعلق الأحكام الشرعية وعرفت أنه متعدد، وإما مقام الامتثال وعرفت أنه ليس من جهة واحدة تعد مطيعاً، بل من جهة مطيع ومن جهة أخرى تعد عاصيا، فأين اجتمع الضدين؟ واضح الفكرة؟ يقول وأنت خبير، وأنت خبير، هذا جواب الماتن على غاية ما يمكن أن يقال في تقريبه، يعني هذا الذي قيل في تقريب ما ذكره الميرزا القمي، أنت خبير ببطلانه، وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعدما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، لا وجودا ولا ماهية. لا وجودا تقدم سابقا، لا ماهية باعتبار أن الوجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، ولا تنسلم به وحدته أصلا، وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات، وأن العنوانات إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات. الآن بدأ يسجع لنا، التفتنا؟ لا بما هي على حيالها واستقلالها. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في المطلب الأول الذي هو مشترك بين الميرزا القمي والملا صالح المازندراني. أما المطلب الثاني، التفت، في المطلب الثاني نمهد هذا التمهيد. هناك مقولة مشهورة قرأناها في المنطق وتتداول على الألسنة بكثرة، وهي أن الكل الطبيعي يوجد بوجود فرده في الخارج. وهذا يعتبر من المسلمات المنطقية، أن كل الطبيعي له وجود في الخارج، لكن وجوده في الخارج ليس وجودا مستقلا، وإنما يوجد بوجود فرده. طبعا هنا يأتي بحث الشيخ الرئيس والرجل الهمدان. والشيخ الرئيس مدفون وين؟ وين مدفون؟ في همدان، تذهب عنده مقام هناك، ومكتوب في الغرفة المدفون فيها القصيدة، قصيدة النفس هبطت إليك من المحل الأرفعي، قصيدة جميلة جدا. على كل تقدير، ما المقصود من أن الكل الطبيعي يوجد في الخارج بوجود فرده؟ هذا لابد من توضيح هذا المطلب. معنى ذلك أن الفرد مقدمة لوجود الطبيعي. الطبيعي يوجد بوجود فرده، فالطبيعة التي تعلق بها الأمر أو النهي، وجود الفرد يكون مقدمة لأي شيء؟ لتحقيقها في الخارج. هذا معنى أن وجود الطبيعي مقدم. حينئذ إذا كان الوجود مقدمة، نأتي ونقول لا مانع من أن تكون المقدمة محرمة ولو بسوء اختيار العبد. لكن باعتبار أن الطبيعة المأمور بها والواجب بالفعل عرض عليها حرمة غيرية بسوء الاختيار، فلا يلزم من ذلك أي محظور. الآن هنا لقائل أن يقول، بس التفت حتى يكتمل البحث إن شاء الله يتضح بشكل مفصل، لقائل أن يقول هل يعني ذلك أن الميرزا القمي يريد أن يفصل بين الأحكام النفسية والأحكام الغيرية، فيقول إن الضدين لا يجتمعان، أن الحكمين الوجوب والحرمة لا يجتمعان إذا كانا من الأحكام النفسية، أما إذا كان أحدهما حكما نفسيا والآخر حكما غيريا فلا مانع من اجتماعه. هل هذا هو مقصود الميرزا القمي أم أن مقصوده شيء آخر؟ نقول لا، الأمر ليس كذلك، وهذا البحث فيه نوع من الدقة لا يسع الوقت الباقي لنذكره بتفصيله، إن شاء الله نؤجله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. نعم أحسن الله إليك. يعني كله عم يقول واضح اهو. اي بعد في القرآن الكريم استعمل هذا التعبير، ألم ترى كثير، حتى مثلا في 3-4 آيات كلها فيها ألم ترى وفانظر وما شابه ذلك.